الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه على من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس هذه الدورة المباركة التأصيلية الثالثة، وهو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المصنف: باب الخوف من الشرك. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا البركة في الوقت والعمر، وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب الخوف من الشرك. لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. رواه البخاري. وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي.
المصنف رحمه الله أورد هذا الباب، باب الخوف من الشرك، بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وجه المناسبة أنه لا يمكن تحقيق التوحيد إلا بمعرفة الشرك والحذر منه والتخوف منه، فلا يمكن لعبد أن يحقق التوحيد ما لم يكن عالما بالشرك محذرا نفسه منه وغيره منه. هذا من تمام تحقيق التوحيد. هذا وجه الإيراد هذا الباب بعد الباب السابق. وكلام الشارح رحمه الله واضح، أن الإنسان لا يتم له معرفة بالخير على وجه الكمال إلا إذا عرف الشر على وجه النقصان. وقول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهل. وهذا الكلام نوضحه بأمرين: أحدهما النظر إلى الجيل الثالث من أجيال النعمة التي يعيشون فيها، فهم لا يعرفون قدر هذه النعمة كما يعرفه آباؤهم وأجدادهم. الأجداد عرفوا قدر النعمة لأنها جاءتهم بعد الابتلاء الشديد، والآباء رأوا شيئا مما رأوا الأجداد أو حكي لهم، وجاء الجيل الثالث فنسوا هذا المعنى، فصار عندهم النعمة أمرا مألوفا لا يعرفون قدرها، فربما سعوا بفقدانها وهم لا يشعرون. كما قال الله عن قوم سبأ: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، إيش هذه النعمة اللي احنا فيها ما نريدها، وسمعت بعض المعاصرين يقول ايش الامن اللي احنا فيه، ما نبي الامن هذا، هكذا يقول. فهذا امر خطير، ان الذي يكون في النعمه قد لا يعرف حقها وقدرها. والامر الثاني ان تتامل الى حال المشركين والكفار واهل الكتاب الذين يدخلون في الاسلام، تتامل في احوالهم تجد عندهم تعظيم للاسلام وعندهم احترام لشعائر الاسلام واستقامه ما ليس عند بعض المسلمين. ما السبب؟ لانهم عرفوا الشر الذي كانوا عليه وذاقوا ويلاته وعاشوا في مرارة الشرك والبدع والكفر والفسوق والعصيان، فلما رأوا الخير الذي فيه عرفوا قيمته. ولذلك لا بد لمن أراد أن يحقق التوحيد أن يصبح عنده علم بالشرك وأنواعه والحذر منه، كما يحصل علم التوحيد عليه أن يحصل الشرك وأن يعرف ما هو الشرك فيحذر منه. إذن باب علمي يترتب عليه الباب العملي وهو الخوف من الشرك والتحذير منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. قلت: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره أي إلا بالتوبة منه وما عداه، فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله، وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه.
فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه
ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
يعني المصنف أورد هذه الآية للدلالة على خطورة الشرك. من أعظم الأدلة على خطورة الشرك أنه ذنب لا يغفر لمن مات عليه، وأي خطر أعظم من هذا؟ أن يصبح العبد خالدا مخلدا في النار بسبب أنه يزعم التقرب إلى مخلوق، وما ينفعك هذا المخلوق إذا أصبحت مخلدا في النار، ماذا ينفعك؟ وقد يقول قائل: لماذا الشرك كان أقبح الذنوب؟ فالمصنف رحمه الله ذكر ثلاث علل عجيبة. قال: وإنما كان كذلك، أولا حط عليه رقم واحد، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، أقبح القبيح وأظلم الظلم، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به. حط بين قوسين فيه نفي توحيد الألوهية. لماذا الشرك أقبح الذنوب؟ لأنه يناقض توحيد الألوهية، هذا واحد. ثانيا حط على رقم اثنين: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. لماذا خلق الله المخلوقات وأمر الأوامر ونهى النواهي إلا لتوحيده؟ فالشرك يناقض المقصود من وجود الخلق والمقصود من الأمر والنهي، فهنا فيه مناقضة لتوحيد الربوبية، فيه مناقضة للقدر والشرع. الوجه الثالث قال: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، تشبيه للمخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الإلهية، وتشبيه المخلوق بالخالق سواء كان في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات من أقبح ما يكون. كيف يسوي العاقل الغني بالذات مع العاجز الفقير المحتاج إلى الغير؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما دام الله هو الغني الحميد فمن سواه مفتقر، فكيف يسوى المفتقر بمن له الغنى المطلق وهو الله سبحانه وتعالى؟ إذن الشرك قبيح من الجهات الأربعة، نضيف إليها أولا، نلخص: أولا من جهة أنه مناقض لتوحيد الألوهية، ثانيا أنه مناقض لتوحيد الربوبية، ثالثا أنه مناقض لتوحيد الأسماء والصفات، رابعا أنه مناقض للمقصود من الخلق والأمر. فهذه أربعة قبائح كلها تدل على قباحة الشرك وأنه أعظم ذنب، أعظم ذنب. ولهذا أيها الإخوة، كما سيأتي مما يذكره المصنف أو لعله لا يذكره، لكن جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للعبد وهو في النار: أي عبدي، أرأيت لو كان لك الأرض أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد طلبت عليك ما هو أهون منك، ألا تعبدني إلا إياي، فأبيت إلا الشرك، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين.
الخوارج يقولون أن الذنوب لا تغفر، طبعا المقصود به عامة الخوارج وليس كل الخوارج. طيب، الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن هناك عباد قد أذنبوا ولكن الله يغفر لهم. والمعتزلة القائلين بأن من دخل النار لا يخرج، هذه الآية حجة عليهم. نعم.
ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، قاله شيخ الإسلام.
يعني في فرق بين آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين آية سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فآية الزمر المقصود بها التائب، فمن تاب يغفر الله له أيا كان ذنبه. وأما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمقصود به من مات على الشرك أو على غيره، فما حكمه؟ فهنا بين الله الحكم أن المشرك لا يغفر، ومن عدا فهو تحت المشيئة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني.
وبعدين في جواب ثاني بعد على المعتزلة، المعتزلة يقولون إن من تاب يجب على الله أن يقبل توبته، هم يقولون هذا، يجيبون على الله بعقولهم القاصر. فنحن نرد عليهم، لو قال نقول لهم: لو كان يجب على الله أن يغفر للتائب، وأنتم تقولون آية النساء للتائبين، فما فائدة تعليقه بالمشيئة؟ أنتم توجبون المشيئة، ما هو معناها الإيجاب والإلزام؟ فدل على بطلان قولهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشيخ: الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. وظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن بخلافه كالحجر كالحجر والبنية، وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم ذكر معناه غير واحد، ويروى عن بعض السلف ما يدل عليه.
يعني مثلا القبر إذا عبد مع الله يسمى وثنا، الشجر إذا عبد مع الله يسمى وثنا، الصليب الذي يعبد مع الله يسمى وثنا، أما ما كان على صورة معينة فهذا يسمى صنما. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله: واجنبني، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيني وبينها. قيل: وراد بذلك بنيه وبناته من صلبه، ولم يذكر البنات لدخولهم تبعا في البنين. وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها، كما قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة.
والله هذه الآية التي الآية التي أوردها المصنف، من قرأها بتأمل ازداد خوفه من الشرك، فربما لا يدري وهو وقع في الشرك قولا أو فعلا أو قلبا، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. كلام إبراهيم عجيب، يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي كسر الأصنام، أبو الأنبياء، يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا أمر عظيم يدل على وجوب الخوف من الشرك. وبعض المنتسبين إلى العلم يقولون: الشرك نحن بعيدون عنه. بعض الدعاة اليوم يقول: الشرك ما في شرك اليوم. إذا لم يكن الشرك موجودا فما الفرق إذن بين أمة الإسلام، أمة التوحيد وغيرهم؟ ما الفرق بين أمة السنة وأمة البدعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الإمام رحمه الله في أحد رسائله أن الذي يهون من شأن التوحيد ويهون من شأن الشرك، يقول: التوحيد عرفناه والشرك لا يوجد، هذا أحد رجلين: إما جاهل، وإما رجل عياذا بالله يعني يريد هدم الدين. ولهذا رأينا بعض الناس الذين يهونون من شأن التوحيد ومن شأن الشرك، ورأيناهم وقعوا في الشرك. سمعت بأذني أحدهم يقول: التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. بأذني سمعت أحدهم يقول هذا الكلام، ثم إذا به في بعض أشعاره يقع في الشرك الصريح، يقع في الشرك الصريح. يقول: لو إن لي همة لو أن للدهر بعضها لأمست له الأفلاك في خفقاني. أعوذ بالله، أي شرك أعظم هذا؟ شرك في الربوبية.
وهو ده يدعو إلى الله، يقول دكتور ومتخصص ويزعم أنه يدعو إلى الله، تهون من شأن التوحيد ومن شأن الشرك، وبعد ذلك تقول أنت مثل هذا الكلام؟ يمدح نفسه، يقول لو أن لي وإن لي همة، لو أن للدهر بعض الدار، زمان كله من آدم إلى آخر الوقت، لو أن للدهر بعضها لأمست له الأفلاك في خفقاني. شا الكذب هذا والفجور هذا؟ هذا الشرك عجيب. وإذا قلت هذا الشرك قال لا يا أخي أنا ما أقصد. أنت ما تقصد، تعلم التوحيد حتى ما تتكلم بمثل هذه الألفاظ الذي فيها تعدي على ربوبية الله. الأفلاك كلها لا تصير إلا بأمر الله، ما هو بأمر مخلوق ولا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا الصالحين، فضلا عن أنت وأمثالك. يا أخوان والله عظموا التوحيد في قلوبكم، عظموا التوحيد في قلوبكم. من عرف قدر التوحيد والله تثقل بطاقته، كما مر معنا في الدرس السابق، ولا يمكن هذا إلا بتحقيقه. نسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ولكم التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال الشيخ: هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال أبي: لا تعرف له صحبة. ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبة، وقال: جل روايته عن الصحابة. وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. قوله إن أخوف،
قوله وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحب، المقصود بابن أبي حاتم والإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. وقال أبي، أنا ما انتبه فسامحوني، قال أبي يعني أبوه أبو حاتم صاحب الإمام أحمد وشيخ البخاري: لا تعرف له صحبة. والصواب قول البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم وتحذيره مما يخاف عليهم، فإنه ما من خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين: الأمر بالتوحيد وبيان فضائله وأهميته والحذر من الشرك وطرقه، ويفعل ذلك مع من؟ مع أصحابه، مو مع الكفار. ثم يأتي من يهون شأن التوحيد وشأن الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من عصم الله، وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، وإما ضعيف، هذا مع العافية، وأما مع البلاء فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته، دون الشرك الأكبر لما تقدم، مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته، فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا.
نعم.
إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله، فهذا وجه إرادة المصنف له هنا مع أن الترجمة تشمل النوعين. قال المصنف: وفيه أن الرياء من الشرك، وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين، وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قال الشيخ: قال ابن القيم: الند أي شبه، يقال فلان الند ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. وهذا كما قال تعالى:
أصل الند هو المساوي المكافي من الجنس، ولا يكون أحدا ندا لأحد إلا إذا كان من جنسه. فمثلا لا يقول الإنسان: أنا ند للحمار، ما يقول الإنسان: أنا ند للجماد، لا بد أن تكون الندية من الجنس. فلما كان الله هو الواحد، هو الواحد الخالق وحده، فلا خالق سواه، فلا يكون له ند من جنسه. وأما جعلنا نحن الأنداد له فهذا زعم باطل، لأنه لا ثانية له من جنسه. ما دام لا ثانية له من جنسه فكيف يكون له ند؟
وهذا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية، دخل النار لأنه مشرك. فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يكون ندا؟ قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبطل أن يكون له نديد من خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. واعلم أن دعاء الند على قسمين: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو الشرك الأكبر. وأصغر كيسير الرياء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر:
الأصغر يغفر ببعض الأقوال التي أرشد إليها الشارع. مثل لو قال إنسان: أقسم باللات فكفرت، وأن يقول: لا إله إلا الله. لو قال: أقسم بالأمانة فكفرت، وأن يقول: لا إله إلا الله. الإنسان لو وجد التشاؤم فكفرت، وأن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. إذن بعض أنواع الشرك الأصغر جعل الشارع له كفارات، وإن لم تكن هناك كفارات لبعضها فالتوبة ما هي لها. وأيضا بعض الأعمال الصالحة تمحو تلك الذنوب التي هي من الشرك الأصغر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشيخ: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل مكثر، ابن صحابي له ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره وله 94 سنة.
ينبغي التفريق بين السلمي بني سلمة والسلمي بني سلمة. بني سلمة يقال لهم السلميون، وبني سلمة يقال له السلمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب، ولا تصرم آماد. وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك.
ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره. نعم، يعني الحاكم
ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك.
وأما طبعا هنا من خالف ملة الإسلام وانتسب إليها، أو من انتسب إليها ثم حكم بكفره، هنا حكم بكفره من قبل من هو مختص بالحكم، وهو كل واحد يحكم على كيفه، يقول فلان كافر. لا، هنا حكم، والحكم لا يكون لأي أحد. الآن أنت وجارك اختلفتم، مو كل واحد يحكم، الحكم يكون للمختصين، إما الحاكم أو القاضي أو المفتي، وإلا لصار كل واحد يكفر الثاني مثل ما هو حاصل من التكفيريين وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. قلت: قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد. قال المصنف: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه كما بينه الحديث. وفيه فضيلة من سلم من الشرك.
فيه فضيلة من سلم من الشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا كما بين المصنف على نوعين: أناس يلقون الله تعالى وليس عندهم كبائر فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء، أناس يلقون الله عز وجل وليس عندهم شرك ولكن عندهم كبائر فهؤلاء تحت المشيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف في وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين.
هذا وجه لطيف. وهناك وجه آخر، وهو أن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من أسباب تحقيق التوحيد. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من أسباب تحقيق التوحيد. وسأضرب لكم مثالا حسيا وليس معنويا. لو تعلم إنسان الهندسة ثم ترك الهندسة فإنه ينساه أو ينسى. فهكذا من علم التوحيد وعلم الشرك ثم أصبح لا يمارسه لا في نفسه ولا مع الغير سينسى، ولذلك من تمام تحقيق التوحيد الدعوة إليه، ولكن كل بحسب ما يعلم. نعم.
قال: وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصح الأعمال إلا به، فهو أصلها الذي تبنى عليه، ومتى لم يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية.
هنا قوله هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة، يعني قال، ما قال باب الدعاء والدعوة، قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله، أي أن الواجب البداء بالتوحيد. ولذلك من يسمي نفسه داعية فعليه أن يرتكز في دعوته على التوحيد ونبذ الشرك. وأما الأمر بالأمور الثانية مثل الصدق والأمانة والعفاف وغير ذلك من الأمور، هذه إنما تكون عارضة وليست مقصودة لذاتها. ما شرع الله تلك الأوامر إلا لترسيخ التوحيد، فكيف تصبح هذه الأمور الغير مقصود لذاتها هي المقصودة عند الدعاة ويتركون التوحيد؟ طيب أنت تذهب إلى الصين، تذهب إلى أمريكا، أقول لهم: يا جماعة الصدق زين والكذب شين، ما يقولون لك لا أنت غلطان، يقول لك صح كلامك ويوافقونك. تقول لهم: والله يا جماعة ترى اللي يسرق هذا مو بطيب، ها، واللي يخون الأمانة ما هو بطيب، يقول لك صح كلام. هذا ما هو دعوة للتوحيد، هذا ولا تسمى دعوة للإسلام. الدعوة للإسلام أنك تدعو للتوحيد واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذه الأمور تبعا وترسيخا لمعاني التوحيد ولمعاني الاتباع. نعم.
قال الشيخ: قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمر له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وبرهان عقلي شرعي. وقوله: وسبحان الله، أي وأنزه الله وأجل وأعظم عن أن يكون له شريك ونديد تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قلت: فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. قيل: ويظهر ذلك إذا كان قوله ومن اتبعني عطفا على الضمير في أدعو إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى، وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم، والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله.
يعني هذا تأويل جميل في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في كلمة ومن اتبعني الواو حرف عطف، هل ومن اتبعني الآن هذه معطوفة على ضمير الفصل أنا، أو أن من اتبعني معطوف على واو الجماعة في أدعو؟ انتبه الآن، إذا قلت أن من اتبعني معطوف على واو الجماعة في أدعو، معناه أن من دعا إلى سبيلي فهو من أتباعي. وإذا قلنا أنه معطوف على الضمير المنفصل أنا، فمعناه أن أتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فمن دعا إلى الله إلى غير بصيرة ليس من أتباعي. ولذلك المصنف رجح الأمرين، وهذا من بلاغة القرآن أن الواو هنا جاء في محل يقبل العطف على المعنيين، وهذا لا يمكن وجوده في كلام الناس. فالمعنى: من أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعوة إلى سبيله، من أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالبصيرة في دعوته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الآية مسائل نبه عليها المصنف، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ووجه ذلك أن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه، فتعين أن البصيرة من الفرائض. ومنها من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
صحيح. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأن الشرك تنقيص لله عز وجل، وهذا يكفيه قباحة. نعم.
ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك، وكل هذه الثلاث في قوله وسبحان الله الآية. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. قال الشيخ: قوله لما بعث معاذ إلى اليمن، قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري، في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 90 عند منصرفه من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر 10، وقيل بعثه عام الفتح 8، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها، واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. قلت: الظاهر أنه كان واليا قاضيا. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال قرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان.
هنا قول المصنف: قلت الظاهر أنه كان واليا قاضيا، فيه نظر، لأن الوالي على الشام إذا كان المقصود بالشام دمشق وما حولها، فكان معاوية بن أبي سفيان من أول الأمر في زمن عمر، وبقي كذلك، هو الأمير الوحيد الذي بقي أمير على الشام في طول زمن عمر وفي طول زمن عثمان. وأما إذا كان المقصود بالشام بعض أطرافه كحمص مثلا أو بيت المقدس مثلا أو الأردن مثلا، فهذا كلام يستقيم. ولكن المعروف أن معاذ كان في حمص وكان قاضيا، هذا هو المعروف الذي جزم بابن عبد البر، هو الأقرب للصواب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، ثم ذكر معنى كلام القرطبي. قلت: وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه، لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم. قوله: فليكن أول.
وفيه أيضا من التنبيه أن الإنسان ينبغي أن يفرق في دعوته بين العالم والجاهل، فالعالم يحتاج إلى أدلة غير ما يحتاج إليه الجاهل. نعم.
قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز رفع أول مع نصب شهادة وبالعكس. قوله: وفي رواية: إلى أن يوحد الله، هذه رواية في التوحيد من صحيح البخاري، وفي بعض الروايات: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعضها: وأن محمد رسول الله، وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. وأشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ومرة إلى أن يوحدوا الله، ومرة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، وذلك هو
عرفوا الله، ما هو عرفوا الله معرفة الجهمية، لا، عرفوا الله بالوحدانية بالألوهية بالعبادة. نعم، هم عارفين الله عز وجل، لكن معرفتهم بالله معرفة شركية في العبادة. نعم.
وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي قال الله فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب وترك الشرك بها رأسا وبعضه وعداوته. ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره. وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص لعبادة الله تعالى، وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة أفضل المتفقة معنا، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك. فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص لعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن كان قال بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان.
هنا في عبارة شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة، أو أول ما يؤمر به الخلق شهادة، يعني إما رفع الأول ونصب الثاني أو العكس كما مر معنا، المعنى لا يختلف. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم في الأهم، واستدل به من قال من العلماء: إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، إن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك، وفي ذلك تفصيل. وفيه أنه لا يحكم.
نعم، يعني إنسان إذا جاءك إنسان يريد أن يسلم، يريد أن يدخل في الإسلام، فلا يلزم أنك تقول له: قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتبرأ من اليهودية التي كنت عليها أو من النصرانية، ما يلزم، لأن معنى لا إله إلا الله هو في نفسه مستلزم لهذا المعنى. ولكن كما قال المصنف في ذلك تفصيل، وهو التفصيل هو أن الناطق إذا كان لا يفهم الاستلزام فينبغي نطقه بما تستلزمه هذه الشهادة، إذا كان لا يفهم هذا المعنى فينبغي نطقه أو إفهامه بما تستلزمه هذه الكلمة، كلمة التوحيد. نعم.
وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بنطق بالشهادتين، قال شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. قلت هذا والله أعلم في من لا يقر بهما أو بإحداهما. أما من كفره مع الإقرار بهما ففيه بحث، والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كفر به.
يعني الآن هذه المسألة مهمة، وهي متى يحكم للرجل الكافر بالإسلام. جمهور العلماء يقولون أنه إذا قال أي شيء أو فعل أي شيء يدل على الإسلام فإنه يدخل في الإسلام، هذا ما فيه إشكال. لكن لو أمكنه النطق ولم ينطق فبالإجماع لا يدخل في الإسلام، واضح؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام، أنه إذا أمكنه النطق ولم ينطق تقول قل لا إله إلا الله، قال لا ما أقول، هذا لا يدخل في الإسلام وإن صلى وصام. لكن لو كان كافرا فصلى فهذا يمكن أن يحكم عليه بالإسلام، إذا أقر، إذا سئل، على قول بعض الفقهاء، في خلاف بين الفقهاء في هذا، وقوله هذا في من لا يقر بهما أو بإحداهما. طيب أما من كان كفره مع الإقرار بهما، إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أنا أجحد الصلاة، الآن هذا الرجل كيف يدخل في الإسلام؟ جمهور العلماء قالوا إنه يدخل في الإسلام بإقرار ما جحد به. كيف يعني بإقرار؟ يعني يأتي به الحاكم ويأمره بالاستتابة والتوبة، فإن رجع وقال أقر بأن الصلاة واجبة اكتفي بذلك. ليش؟ لأنه أصلا ما ينكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، كفره كان من جهة الجحود. ومن أهل العلم من قال لا، لا بد أن يعيد كلمة التوحيد، شهادة التوحيد والرسالة والإقرار بما جحد، لأن جحده لما هو من الدين هدم لمعنى الشهادتين، وهذا كلام صحيح. ولذلك لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن الصلاة واجبة. لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال إن الرأسمالية هو الواجب اتباعه في الاقتصاد وأن الدين الإسلامي ما له علاقة في الاقتصاد، هذا كفر ما في إشكال. فإذا أراد الحاكم أن يستتيبه يجب عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني أبرأ إلى الله من الرأسمالية. هذا الأمر مهم جدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. نبه عليه المصنف وقال بعضهم هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هو الدعوة قبل القتال التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه. قلت فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه فتجب دعوته. قوله فإنهم أطاعوك.
لا يظهر لي هذا، لأن معاذا إنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، وكانت إمرة اليمن للمسلمين، وكان فيه ناس من أهل الكتاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا داعية وقاضيا وأميرا على بعض النواحي. نعم. وأما الدعوة إلى الإسلام قبل القتال هذا يأتي له حديث سهل بن سعد الساعدي بعد هذا إن شاء الله. نعم.
قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. قوله فعليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار برسالة أعظم الواجبات وأوجبها، واستدل به على أن الكفار غير واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقط، ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليهم بالفاء. وأيضا فإن قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. قال النووي وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. قال ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين.
يعني لو فرضنا الآن مثال الآن تعلمون إنسان إذا أراد أن يذهب إلى أحد البلدان يحتاج إلى تأشيرة. أنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى بريطانيا تحتاج إلى تأشيرة. لو أن رجلا زور التأشيرة وذهب إلى هناك، هذا ذنب ولا ما هو ذنب؟ ذنب. وبعدين هناك ارتكب عدة ذنوب بحكم نظام الإنجليز، فلما يمسكونه هذا الرجل هل يؤاخذونه بالذنب الأعظم الذي هو التزوير ولا كل الأشياء اللي عملها؟ طيب هل يحق له أن يقول والله أنا جيت بدون تأشيرة منكم، أنا ما يحق لكم أن تخاطبوني بهذه القوانين اللي وضعتوها؟ ما يحق له أن يعارض بهذا، لأن هذه القوانين اللي وضعوها هم وضعوها لعامة الناس. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون أولا بالدعوة للتوحيد، لكن لو فرضنا أنهم ما قبلوا هذا مو معنى أنهم على كيفهم يسرحون ويمرحون ما يؤاخذون، لا، يؤاخذون ويعاقبون عليها يوم القيامة. لكن لو أن أحدهم كان صادقا وأمينا وبارا بوالديه وعفيفا فإن الله يجازيه على هذه المعاني التي هي من الإسلام في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة ليس له حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت ويدل عليه قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الآيات. وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لكان صلاة سادسة لا سيما وهذا في آخر الأمر. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك أي آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بالذكر مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل ونحوهما، وإن كانوا أغنياء لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع إليهم، أو لأن حقهم آكد. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة بصنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم قوله: من أغنيائهم.
ولم يستثنى من الأغنياء الذين يعطون الزكاة إلا أصناف: أولهم العاملون عليها، وثانيهم المؤلفة قلوبهم، والثالث إنما صدقات الفقراء المساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن أربعة أصناف من الأغنياء يعطون: العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم المجاهد في سبيل الله، والخامس ابن السبيل ولو كان غنيا في داره. نعم.
قوله: فإياك وكرائم أموالهم، هو بنصب كرائم على التحذير، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة. قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجبال صورة أو كثرة لحم وصوف، ذكره النووي. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. قوله: واتق دعوة المظلوم، أي احذر دعوة المظلوم، واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على أن المنع وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم، وذكره الحافظ. قوله: فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله تعالى بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وإسناده حسن، قاله الحافظ.
وقال هنا صاحب كتاب المطالع، لعل المقصود به المطالع على صحيح الآثار، وهو لابن قرقول المالكي. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر بن العربي هذا وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق.
نعم.
وهذا كما قيد مطلق.
نعم.
أو مطلق قوله.
مطلق قوله. نعم صح. وهذا كما قيد مطلق قوله. صح. مضاف إليه.
وهذا كما قيد مطلق قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بقوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله ويعلمهم ما يحتاجون إليه وينهاهم عن الظلم ويعرفهم قبيح عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج، ذكره المصنف. واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها.
إذن الجواب الأول ضعيف. نعم.
الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطل وهو مما ائتمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، بخلاف الصلاة والزكاة، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. انتهى ملخصا بمعناه.
يعني الظاهر أن الجواب الثاني هو الأقرب، ويمكن أن يقال عنه جواب آخر، وهو أنه أرسله إلى أهل الكتاب، وأهل الكتاب كانوا يصومون ولا ينكرونه، وإنما كانوا لا يعرفون الصلاة الشرعية التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم والزكاة الشرعية، فلذلك ترك ذكر الصوم. وأما الحج فلأنها ليست على عامة الخلق. نعم.
قوله أخرجه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتى به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أن يخوضون. قال الشيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه.
الشين معناه قال الشارح، نعم.
قال الشارح: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. قوله عن سهل: هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر، في الصحيحين، واللفظ لمسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كان علي رضي الله تعالى عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله تعالى عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وهذا يبين أن علي رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها. قوله لا أعطينا الراية، قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، والراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدم العسكر.
الراية أو اللواء هو في عصرنا اليوم اللي يسمى العلم أو البيرق، العلم أو البيرق. نعم.
وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس إن كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند طبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ظاهر في التغاير، فلعل التفريقة بينهما عرفية. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إشارة إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، ذكره الحافظ بمعناه.
هذه مسألة فائدة لطيفة، أن الله ورسوله لا يطلق المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. فلما مدح الله الصحابة ومدح الله الصحابة بالعموم مطلقا، علمنا أنه يعلم أنهم يموتون على الخير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فهذا يجعلنا نستيقن أن الله أطلق المدح في حقهم لعلمه بحسن مآلهم، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق المدح في حقهم فقال لا تسبوا أصحابي، وقال خير القرون قرني، فعلمنا أنهم خير القرون على الإطلاق، وأن مآلهم إلى خير، ولا يمكن أن يرتدوا عياذا بالله كما تقوله الخوارج من جهة وبعض الرافضة من جهة أخرى. وأما هذا الحديث يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فهو لا شك أن هذا الحديث من فضائل علي. وأما قول شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، هذا كلام صحيح، لأنه جاء حديث أخرى أن الله عز وجل يحب المؤمنين يحب المتقين يحب التوابين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يحب عائشة ويحب الصديق، هذا ليس خاصا بعلي، لكن تعيينه دليل على فضله في هذه المسألة على من سواه ممن لم يعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، وبنصب ليلة بنصب ليلتهم على الظرفية، ويدوكون عن، قال المصنف أي يخوضون، والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فإن قلت إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام، أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه الباطن والظاهرة، وإثباتا لموالاته لله ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له، وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر. قلت وفي هذه الجملة أيضا حرص الصحابة على الخير،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة وهم يلعنون شارب الخمر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، قال بعض الصحابة لعنه الله كم يؤتى به يجلد في الخمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله، فهذا دليل على فضيلتي. نعم.
قوله فقال علي، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال بعضهم كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال لأعطين الراية إلى آخره، وقد حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده لأحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قوله فقيل له هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال أدعو لي عليا فأوتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه. قوله قال فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق ياس بن سلمة عن أبيه أنه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق في عينيه فبرأ.
إذن من المرسل الآن؟ هو سهل بن سعد. فأرسلني، القائل هو سهل راوي الحديث. نعم. وبعض العلماء يقول فأرسلوا إليه، يعني الصحابة أرسلوا في طلبه، لكن هذا غير محفوظ. المحفوظ فأرسلوا إليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة في طلبه. نعم.
قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأه بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا.
يعني يجوز في برأ الوجهين، برأ وبرئة. إذا قلنا برأ فمن باب الأول، باب فعل، وإذا قلنا برئة فمن الباب الثالث، باب فعل. نعم.
وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دافع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب، وأن فعلها لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك، أما انفذ فهو بضم الفاء أي يمضي لوجهك، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك ولينك من غير عجلة، يقال لمن يعمل الشيء برفق. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حواليها. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاص عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي
هنا قوله وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها، إشارة من إلى نبذ عادات الجاهليين من الطبول والمزامير والدفوف عند القتال. فأهل الإسلام عوضهم الله بالتكبير والتهليل والدعاء عند القتال. نعم.
قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينه وبين من لا يقولها من مشركي العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل به، وذلك هو المعنى وذلك هو معنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، وذلك هو معنى قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، الذي هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك.
هنا اليهود الذين كانوا في خيبر، ولا زال بعض اليهود إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة لا تنفعهم. لماذا لا تنفعهم؟ ليس الأمر كما يظن البعض لأنهم ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هذا سبب من أسباب كفره، لكنها لم تكن نافعة لهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنهم لما قالوها ما طبقوا ولا أوقعوا العبادة على وفقها، فهم عبدوا مع الله غير الله، عبدوا عزيرا. ومنهم من عبد الله على صورة التشبيه والتمثيل، فما صار معنى لا إله إلا الله محقق. نعم.
قالوا: فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وتستحب دعوتهم من هذا الحديث وما فيه معناه، وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم. وقوله: أخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، أي إذا أجابوا إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة، وهذا كقوله في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه، فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا. فدل على أن نطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل، يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية.
يعني الكلمتان متقاربتان، النطق بكلمة الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة، أو يقال أن الشهادة عصمة لكن بشرط العمل، فالمؤدى واحد، المؤدى واحد. فلو قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله ثم سجد للصنم، ما انتفع بهذه الكلمة. إذن كان لا إله إلا الله عاصما له أو دليلا على العصمة، لكن لما وجد منه الفعل المخالف لا إله إلا الله لم ينتفع بذلك. نعم.
قال: ولو كان نطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى، يدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا، أي عن الشرك وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور. وفيه أن لله تعالى حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما، كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن هي المصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن ومدخلها مسبوق بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير. ومدخلها مسبوق،
ونعم ومدخلها مسبوق بمصدر صحيح. نعم. أو والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب وين المصدر؟ لحظة، بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خير. نعم، إذن يكون المعنى مسبوق أو مسبوق بنفس المعنى، مسبوق يعني قبل خير، أو مسبوق يعني تسبكها من الفعل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هداية خير لك من حمر النعم. نعم
أحسن الله لكم. على أنه مبتدأ خبره خير وحمر بضم المهملة وسكون الميم والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. قيل المراد خير من أن تكون لك فتصدق بها وقيل تقتنيها وتملكها. قلت هذا هو الأظهر والأول لا دليل عليه أي أنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة ما اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبر والحلف من غير استحلاف.
هذا الحديث يجعل الإنسان يجتهد في الدعوة للتوحيد ويبذل عمره في الدعوة للتوحيد. نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم على التوحيد ونجعلنا وإياكم من الدعاة التوحيد من لبنات البناء في هذه الأمة وأن يعيذنا وإياكم من معاول الهدم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.